ذهبنا إلى الخصيصة الرابعة الخصوصية الرابعة في الرجل أن يدفن المرجون إلى وسطه. قلنا أن هذه الخصوصية الرابعة يمكن تحليلها إلى عدة جهات. الجهة الأولى: هل أن المستفاد من الروايات التي قرأناها والتي ظاهرها الأمر بدفن المرأة إلى وسطها أو دفن المرجوم إلى وسطه في مقام إجراء الحد والرجم عليه، هل المستفاد من تلك الروايات وجوب الدفن أو استحباب الدفن؟ فقد احتمل بعض الفقهاء قبيل صاحب المسالك أن يكون هذا الحكم وهو الدفن حكما استحبابيا. قلنا بالأمس أن هنالك تقريبين لإثبات استفادة الوجوب من هذه الروايات. التقريب الأول أن يقال بأن هذه الروايات وإن كانت بلسان الإخبار ففي موثقة أبي بصير وسماعة تدفن المرأة إلى وسطها، إلا أن الجمل الخبرية تستعمل عندما تستعمل في مقام الإنشاء تكون دالة على الوجوب بل أبلغ في الدلالة على الوجوب. فقوله عليه السلام في موثقة أبي بصير وسماعة تدفن المرأة كأنه يجب دفن، في قوة قوله يجب دفن المرأة، نظير قوله عليه السلام مثلا في باب الصلاة تعيد صلاتك التي تدل على وجوب الإعادة وأنه يجب أن تعيد أو بحكم أعد صلاتك. وهذا التقريب يتم في النوع الأول والثاني من الروايات التي استعرضناها بالأمس، يعني ما كان بعنوان جملة إنشائية خبرية في مقام الإنشاء كما في موثقة أبي بصير وموثقة سماعة وروايات رد الهارب من الحفرة. وأما مثل الروايات الأخرى التي تنقل من قبيل معتبرة أبي مريم التي كانت تنقل أن كيفية إجراء المعصوم للحد على الزاني وأنه أمر بدفنها أو جعلها في حفرته وضعها في حفرته، مثل تلك الروايات ليست فيها جملة خبرية مستعملة في مقام الإنشاء لكي يتم في ذلك هذا التقريب، وإنما الرواية تنقل فعل المعصوم. ونقل فعل المعصوم يمكن أن يكون بملاك الوجوب واللزوم ويمكن أن يكون بملاك الاستحباب. التقريب الثاني هو أننا نستفيد من هذه الروايات وأمثالها أنها من الأخبار البيانية التي تبين أجزاء وشرائط وخصوصيات وكيفيات الواجب، كيفيات الحد وهو الرجم، فيكون حالها حال الأخبار البيانية الواردة في سائر الأبواب الفقهية، كالأخبار البيانية التي تبين مثلا شرائط وخصوصيات وموانع الصلاة أو الحاج أو الصوم. والأخبار البيانية مدلولها المطابقي بيان الشرط والمانع والجزء، ولكن يستفاد أيضا منها حكم هذا الشرط أو الجزء أو المانع تبعا لحكم المبين، ما يبين شرطه ويبين جزءه ويبين مانعه. إذا كان المبين حكمه الوجوب فهذا الشرط أيضا شرط واجب، وإذا كان المبين حكمه الاستحباب فهذا الشرط مثلا شرط استحبابي وهكذا. إذن فيكون ظاهر هذه الأخبار بيان الشرائط والأجزاء أو الموانع للمبين، والمبين هنا إنما هو الحد، إقامة حد الرجم. وبما أن حد الرجم واجب إقامته، حينئذ يكون ظاهر هذه الروايات أيضا أن هذه الخصوصيات التي يذكرها الإمام خصوصيات وشرائط أو أجزاء في ذلك المبين الواجب، فتجب بوجوبه. وهذا البيان يتم حتى في القسم الثالث من الروايات التي استعرضناها بالأمس، يعني حتى الروايات التي تنقل لنا عمل المعصوم من النبي أو الإمام أمير المؤمنين في كيفية إقامة عقوبة الرجم أيضا تكون حينئذ ظاهرة تلك الروايات في الشرطية. فالروايات التي تقول أمر الإمام بدفن المرأة أو حفرت لها حفيرة ووضعت في الحفيرة، تكون هذه الرواية أيضا ظاهرة في شرطية وضعها في الحفيرة في مقام الرجم، خصوصا إذا لاحظنا أن هذه الطائفة من الروايات ينقلها الإمام المعصوم، ينقلها مثلا أبي بصير عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، والإمام أبو عبد الله الصادق عندما ينقل هذه القضية عن الإمام أمير المؤمنين أو عن النبي لا يكون في مقام نقل القصة، بل يكون في مقام بيان هذه الوظيفة وبيان كيفية إجراء هذه العقوبة، فتكون واضحة في الدلالة على أنها من الأدلة البيانية لتبيين شرائط، تبيان شرائط وأجزاء هذا الواجب المبين وهو الحد، فيكون ظاهرا أيضا في لزوم هذه الخصوصيات التي تذكر في مقام نقل كيفية إجراء المعصوم من النبي أو الإمام أمير المؤمنين للحد. وبهذا يكون متعين لزوم هذه الخصوصية، خصوصية الدفن، هذا هو المستظهر من الطوائف الثلاث من الأقسام الثلاث من الروايات التي قرأناها. في قبال ذلك ذهب احتمل صاحب المسالك استحباب الدفن، وأن هذه الخصوصية خصوصية استحبابية، كما احتمل أن تكون هذه الخصوصية من متروكة إلى الإمام، الإمام إن شاء وضعها في حفرته في حفرة ورماها، وإن شاء ربطها مثلا بشيء ورماها، فكأنها من الخصائص المتروكة إلى القاضي إلى الحاكم وإلى الإمام في مقام كيفية الرجم. واستشهد على هذا الاحتمال احتمال الاستحباب أو كونه من خصوصيات الحاكم وتحت نظر الحاكم، لا أنه خصوصية لازمة واجبة، استشهد على ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه حفر للغامدية ولم يحفر للجهنية، وأنه في قصة ماعز بنقل أبي سعيد أمر برجمه، يقول أبي سعيد فانطلقنا به إلى بقيع الفرقد أو الغرقد، فما أوثقناه ولا حفرنا له ورميناه بالعظام والمدر والخزف إلى آخر القصة. فلما اشتد عليه فر ثم قتله الزبير بن العوام. يقول لو كان هذا الحكم حكما لزوميا كيف هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر ولم يدفن في مورد أو موردين، في مورد قصة ماعز بنقل أبي سعيد أو في مورد حفر المرأة الزانية الجهنية. وأيضا ادعى أن طرق الروايات التي تأمر بالحفر أو تكون ظاهرة في الحفر والدفن غير نقية، ادعى الضعف في سند مثلا بعض هذه الروايات التي تقول تدفن المرأة إلى وسطها، ثم في النهاية قال ولكنها كافية في إقامة السنة، وإن كانت غير نقية من حيث الطرق والسند ولكن تكفي في إثبات الاستحباب، لأن الاستحباب ولو من باب التسامح في أدلة السنة يكفي في إثبات الاستحباب ورود رواية ولو كانت غير نقية السند والطريق. من هنا استقرب أن يكون هذا الحكم من باب السنة لا من باب العزيمة والفرض. وهذا الاستدلال غير تام، وذلك أولا باعتبار ما تقدم من ظهور الروايات بأقسامها الثلاثة وألسنتها الثلاثة، ظهورها في الوجوب بأحد البيانين اللذين تقدم لكيفية استفادة الوجوب من هذه الروايات. وهذه الروايات جملة منها بل أكثرها كانت نقية السند، كانت معتبرة. موثقة أبي بصير، تدفن المرأة، معتبرة. موثقة سماعة أيضا كانت معتبرة ولم يكن في سندها أي إشكال. روايات الهروب من الحفيرة أو الأمر بالرد أيضا فيها الصحيحة، وأيضا روايات نقل قضاء أمير المؤمنين مثلا رواية أبي مريم أيضا كانت معتبرة. فكل الألسنة الثلاثة فيها روايات معتبرة ونقية السند، ودعوى أنها غير نقية السند أو غير واضحة الدلالة على الوجوب في غير محل. وثانيا ما ذكره من أنه النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه حفر للغامدية ولم يحفر للجهنية، هذا شيء لم يثبت عندنا، وإنما يعتمد فيه صاحب المسالك على روايات مروية بطرق العامة. في طرق العامة يوجد نقل قصة ماعز مثلا أنه عن أبي سعيد أنه أمر برجمه فانطلقنا إلى آخر ما قرأناه. وأما في طرقنا فالقصة بنفسها منقولة في معتبرة أبي الحسين، منقولة عندنا بعنوان أنه فوضع، وقد قرأنا الرواية فيما سبق، وضع في حفيرة فرميناه حتى اشتد عليه ألم مثلا إصابة الحجر فهرب من الحفيرة. ففي طرقنا نفس القصة، قصة ماعز منقولة مع الخصوصية، لا بلا خصوصية الدفع. بل في طرق السنة أيضا القصة منقولة بنقل آخر غير نقل أبي سعيد، بنقل بريدة وبريدة، وفيها أيضا أنه فحفرنا له حفيرة ووضعناه في الحفيرة ثم هرب من الحفيرة. إذن فما يقول من أنه روي عن النبي هذا في طرق ناخب لا يوجد أصلا، وفي طرق العامة أيضا لعل الرواية المشهورة هي رواية وضع هذا الإنسان وهو ماعز في الحفيرة. إذن فلا يثبت دليل معتبر بطريق صحيح على أنه قد صدر مثل هذا الفعل وهو الرمي والرجم بلا وضع، بلا دفن ووضع في الحفيرة، لا في قصة ماعز ولا في غير قصة ماعز. وثالثا لو افترضنا تنزلا أن رواياتنا كانت غير نقية الدلالة أو السند التي تأمر بالخصوصية، خصوصية الدافع، وفرضنا مثلا إجمالها من حيث الدلالة، أو فرضنا مثلا عدم نقاوتها من حيث السند، ضعفها من حيث السند، هل حينئذ يكون الحكم جواز أن لا تدفن، لا يدفن المرجوم إلى وسطه ولا يوضع في الحفرة، أو الحكم أيضا سوف يكون لزوم وضعه، وضع المرجوم في الحفرة إلى وسطه؟ يمكن أن يقال أن الحكم أيضا هو وجوب وضع المرجوم في الحفرة. والوجه في ذلك هو أنه من دون إشكالين وشكين يكون وضع المرجوم في الحفرة أرفق بحال المرجوم، لأن المرجوم عندما يوضع إلى وسطه في الحفرة فسوف يصيب تصيب الحجارة رأسه فقط مثلا والقسم الأعلى من جسده، فتبقى يبقى نصف جسده وأطرافه مثلا في بعيدا عن الرامي وعن الحجارة، عن إصابة ألم الحجارة. يعني رمي المرجوم ورجمه وهو غير موضوع في حفرتين يؤدي إلى أن تصيبه الحجارة على تمام بدنه، ولا إشكال أن إصابة الحجارة على تمام البدل فيه مزيد تعذيب وتأليم وتنكيل بالمرجوم. وكل تنكيل وكل تعذيب وإيلام يوقع على شخص حكمه الأول الحرمة، أنه لا يجوز تنكيل شخص ولا يجوز تعذيب شخص ولا يجوز ضرب شخص، لا على رأسه ولا على رجله ولا على وسطه، كل ذلك حكمه الأولي الحرمة وعدم الجواز. نخرج من الحكم الأولي بالمقدار الذي يثبت في دليل الحد أن هذا الإنسان يستحق الحد شرعا، حينئذ بهذا المقدار ينكل ويعذب جلدا أو رجما. وحينئذ أدلة الرجم، أدلة رجم الزاني المحصن التي تقول والمحصن والمحصنة، وترجم يرجم المحصن والمحصنة، أو الرجم حد الله الأكبر والجلد حد الله الأصغر، أدلة الرجم ليست في مقام البيان من ناحية كيفية الرجم ومقدار الرجم، وأنه يكون على كل البدن، على جزء البدن، من الأمام من الخلف، كل هذه الخصوصيات ليست في مقام البيان من ناحيتها لكي يتمسك بإطلاق فيها فيقال أن مقتضى إطلاق أدلة الرجم جواز رجمه كيفما اتفق. ولهذا لا يجوز رجمه رجما يؤدي مثلا إلى مزيد تعذيب وتنكيل فوق المتعارف من الوضع الذي كان سائغا ومعروفا أنذاك، لأن هذه تمسكا بإطلاق هذه الأدلة، بإطلاق أدلة الرجم، لأن هذه الأدلة فقط في مقام بيان أصل حد الرجم للمحصن والمحصنة، أما الخصوصيات والتفاصيل فهي ليست في مقام بيانها لكي ينعقد فيها إطلاق يتمسك بهذا الإطلاق في مورد الشك. إذن فكل ما فيه تعذيب زائد وكل ما فيه تنكيل زائد وفيه إيلام زائد للمحدود لو لم يدل على جوازه دليل خاص في مقام أداء وتنفيذ عقوبة الحد، الأصل عدم جوازه والاقتصار على المقدار المتيقن الذي هو القدر المتيقن من كيفية أداء الراجم أو أداء الجلد. المقدار أي مقدار زائد وأي خصوصية تنكيلية إيلامية تعذيبية زائدة لو شككنا في جوازها في مقام الرجم أو في مقام إجراء الحاد يكون مقتضى الأصل عدم جوازه لا مقتضى الأصل جوازه، إذ لا يوجد لدينا مطلقات تدل على أنه أرجم هذا الإنسان كيفما اتفق وبأي شكل تريدون أن ترجمونه، أو أجلدوا هذا الإنسان كيفما اتفق وبأي شكل تريدون أن تجلدونه حتى يتمسك، خصوصا في الرجم. الآن في الجلد لعله يقال بوجود إطلاق في الآية المباركة مثلا، أما في الرجم الروايات التي تقدمت في الرجم في أصل إثبات عقوبة الرجم كلها في سياقها ومقام بيانها مقام بيان أصل ثبوت الرجم في المحصن والمحصن للكيفيات والخصوصيات. إذن
من لا يقال بوجوب ضربه كيفما اتفق ونخرج عن هذا الأصل بمقدار ما ورد
باعتبار أنه لا، الضرب والرامي في نفسه الضرب والرامي في نفسه حرام لأنه إيلام للمضروب فيحتاج إلى دليل. حينئذ هذا الدليل الذي حكم عليه بالضرب والراجل لابد أن ننظر فيه هل فيه إطلاق أو ليس فيه إطلاق.
الدليل المطلق نخرج عن هذا الإطلاق بمقدار
الدليل المطلق هو الأدلة التي تقول المحصن والمحصنة يرجمان، المحصن والمحصنة يرجمان ليس في مقام بيان أنه كيف يعذبان ويرجمان، هل يرجمان مع التعذيب أو يرجمان بلا تعذيب، ليست هذه الألسنة في مقام البيان خصوصيات الرجم وأن الرجم مع التعذيب أيضا جائز أو ليس جائزا. المحصن والمحصنة يرجمان يدل على أن عقوبة المحصن والمحصنة الرجم للجلد، أما الخصوصيات الزائدة كل خصوصية كانت محتملة الحرمة فضلا عما إذا كانت متيقنة الحرمة بقطع نظر عن الرجم لا يمكن استفادة جواز ارتكاب ذاك المحرم في مقام أداء هذا الواجب الذي هو الرجم، فلا بد أن يقتصر على المقدار المتيقن الذي هو يتحقق به الرجم، لأن هذه المطلقات ليست في مقام بيان هذه الخصوصية، يعني ليست في مقام بيان أن الرجم المحصن والمحصنة والمحصنة ترجمان حتى لو أدى إلى تعذيب وتنكيل زائد. نعم التعذيب والتنكيل الملازم مع أصل الرجم بحيث لا ينفك عنه الرجم الذي هو التنكيل والتعذيب في رأسه الذي من دونه خب لا يموت هذا الإنسان. المفروض أن الرجم يطلب منه الموت والقتل للشخص. التعذيب والتنكيل والقتل الملازم مع أصل عقوبة هذا يستفاد حينئذ جوازه، لأن هذا أيضا إذا لم يكن جائزا معناه الرجم سوف لم يتحقق. أما كل تعذيب وخصوصية زائدة، كل حيثية تعذيبية وتنكيلية زائدة على المقدار المتيقن الملازم مع أصل الرجم لا يمكن استفادة جوازه من هذه الألسنة التي هي في مقام بيان أصل الرجم. لا هذا من ورائه في قبال وجهه من وراء لا ي... ولهذا يوجد فيه هذا من ورائه يقول يرجى من ورائه لا من وجهه، يعني هذا مقابل ذاك، ولهذا بين أنه يرجى من ورائه ولا لا ليس في مقام بيان من ناحية هذه الخصوصيات، يرجى من ورائه في للتقييد لكي يخرج ويقيد حالة الرجم من أمامه، يعني رجم وجهه، ولهذا صرح بالمقابل للوراء وقيل أنه لا يرجم من وجهه لأن الضربة والرجم لا يكونان في الوجه. إذن فأساسا بهذا نستطيع أن نبين تقريبا ثالثا لإثبات عدم جواز أي خصوصية فيها تعذيب وتنكيل زائد على المقدار اللازم الذي يقتضيه أصل الرجم. أي خصوصية يكون فيها ولازمها تعذيب وتنكيل زائد للمحدود فوق المقدار المستلزم الذي يستلزمه أصل الحد من جلد أو من رجم، أي خصوصية من هذا القبيل يكون مقتضى الأصل عدم جوازها، يعني مقتضى الأصل حينئذ في المقام وجوب دفنها لكي إلى الوساط أو دفن المرجوم إلى الوساط لكي لا تتحقق تلك الخصوصية الإيلامية التنكيلية الزائدة التي لا تستلزمها
أصل مو متعين بالدفن الرجل. وممكن يتحرج
بطريقة كيف عادة هذا يكون بالدفن، يعني يدفن على كل حال لابد أن يغطى نصف بدنها، سيغطى بالتراب بالحاف أو يغطى بشيء آخر، نجعل ترابا مثلا أكياس ترابية ومتراس حول نصف بدنه، هذا حكمه حكم الدفن.
مولانا التركيز على المكان الواحد فيه زيادة مزيدة التعليم.
لا إشكال أن الإنسان عندما يرمى كل بدنه تنكيله وتعذيبه أكثر، لأن على كل حال سوف يرمى أيضا في على الجهة الفوقانية، مو أنه لا أنه كمية واحدة توزع، لو كانت كمية واحدة من الحجر توزع نعم قد
يأتي هذا.
ثم في بعض الروايات أيضا وارد هذا التعبير أنه إنما سوف يأتي أن هذا أرفق بالمرجوم، أنه يدفن إلى وسطها لأنه أرفق بالمرجوم.
الواجب هو التحرز للدفن يصير هنا.
خب هذا الأسلوب المتعارف له الدفن أو ما يكون بحكم الدفن لا بأس. يعني هذا الواجب
أنه هذا خلاف فهم العرفي للرجم يكون. أن فهم العرفي للرجم
أنه يرجم كل بدنه، هذا فهم العرفي للرجم.
أنه لا بد أن يرجع على أنه يدفن فهم العرفي ما
لا مو يدفن كله، يدفن إلى وسطه ويرجم رأسه ورقبته.
ما كويش فهم العرفي ما كويش أنه الرجم يدفن نصه.
ليش ما كويش اتفاقا الرجم الفهم العرفي أيضا الرجم هو الرجم والمواضع التي بالرجم سوف يموت هذا الإنسان وينتهي، وهو عادة يموت بالقسم الأعلى من بدنه. أما القسم الأسفل فرجمه ليس فيه إلا مزيد تعذيب وتنكيل بهذا المسكين. إذن فثالثا نحن نستطيع أن نثبت وجوب الدفن إلى الوسط، يعني حرمة عدم الدفن على القاعدة، لأنه لا يوجد لنا مطلقات تدل على أنه يجوز لك أن ترجم أو أن تجلد المحدود الزاني بأي شكل من الأشكال، هكذا مطلق لا يوجد لدينا حتى نتمسك بهذا الإطلاق، فيما إذا أريد إيقاع تعذيب وتنكيل زائد يكون بمقتضى القاعدة الأولية حراما. إذن فعلى القاعدة أيضا يثبت عدم جواز عدم الدفن، يعني لزوم الدفن. وفي دعائم الإسلام نقل الرواية السابقة موثقة أبي بصير نقلها عن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله يدفن المرجوم والمرجومة إلى أوساطهما ثم يرمي الإمام ويرمي الناس بعده بأحجار صغار لأنه أمكن للرامي وأرفق بالمرجوم. لأنه أمكن للرامي وأرفق بالمرجوم.
تعبير
الدعائم هذه يعلل الدعائم بعد أن ينقل الرواية يعلل ذلك بأن هذا النحو وهو وضعه دفنه إلى الوساط يكون أمكن للرامي في مقام الرامي واحد يتمكن أكثر من الرامي ويتسلط مثلا على الشخص وأرفق أيضا بالمرجوم. إذا أرجعنا أرفق بالمرجوم إلى الدفن أيضا لا إلى خصوص رميه بأحجار صغار. قد يقال أن هذا التعليل الذي هو جزء بحسب ظاهر نقل الدعائم جزء من الرواية قد يقال أن هذا التعليل ظاهر في أن هذا الحكم وهو الدفن حكم استحبابي لا حكم لزومي، فإن الحكم اللزومي لا يعلل بأنه أرفق بالمرجوم أو أمكن بالرمي. أمكن للرامي أمكن للرامي خمي كوشير كوشتات بس شك هاسي كوشتانيس شو مسين كم مبتلاي زندانانی بعثیا نشدید که ببینید کشتن ها چند شکلی کشتن با شکنجه خیلی سخته، خیلی فرق میکنه با اونجا آدم دلش میخواد همون ساعت بکشنش خیلی زود راحت.
از هم محترمتر
قد يتمسك بالتعليل في هذه الرواية في نقل دعائم الإسلام، قد يتمسك بالتعليل بظهور التعليل في أن هذا الحكم وهو الدافن ليس حكما لزوميا، لأن الحكم اللزومي لا يعلل بأنه أمكن للرامي. ظاهر التعبير بأنه مثلا أمكن للرامي أن هذا حكم من باب تمكين الرامي وتوفير الرجم، فهو يناسب أن يكون حكما استحبابيا لا حكما لزوميا. هذا الاستدلال أيضا فيه جهات مختلفة من الإشكال، منها أنه أساسا لم يعلم أن هذا الجزء جزء من الرواية، لعله فهم صاحب الدعائم، لأن صاحب الدعائم هنا ينقل الرواية أيضا بالمعنى لا ينقله باللفظ، لأن رواية أبي بصير لم يكن بهذا اللسان يدفن المرجوم والمرجومة إلى أوساطهما. الوارد في رواية أبي بصير موثقة أبي بصير تدفن المرأة إلى وسطها لا المرجوم، لا تعبير المرجوم والمرجومة هناك موجود ولا إلى أوساطهما، هذا أشبه بأن يكون فتوى ينقله صاحب الدعائم كأنه يريد أن يفتي، وفي مقام الفتوى أراد أن يطابق حد الإمكان منطوق الروايات والأحاديث الواردة كما كان ذوق صاحب الدعائم. فلا يعلم أن هذا الذيل ذيل للرواية وإنما هو جزء كلام صاحب الدعائم. وثانيا لو فرضنا أنه هذا ذيل للرواية وأن العبارة مثلا كانت ظاهرة أو صريحة في أنه رواية بهذا اللفظ وهذا ذيلها رواية بهذا الذيل ينقلها دعائم الإسلام، لا طريق لنا إلى إثبات صحة سند مثل هذه الرواية، والموجود عندنا في روايتي أبي بصير والسماعة تدفن المرأة إلى وسطها ويرمي الإمام ثم يرمي الناس بأحجار صغار، والذيل غير موجود لا في رواية أبي بصير المنقولة بطرقنا ولا في روايتي سماعة. إذن فسوف يكون هذا نقلا خاصا بصاحب الدعائم، ولا لا نعلم ما هو طريق صاحب الدعائم إلى هذا الكتاب إلى هذه الرواية، وكتاب الدعائم أيضا ليس من الكتب التي في نفسها يمكن الاعتماد عليه في على رواياته. وثالثا بالإمكان المناقشة في أصل ما الظهور المدعى في هذا الذيل، فإن هذا الذيل إنما يكون ظاهرا في أنه حكم استحبابي إذا كان في مقام التعليل، والأظهر أنه في مقام بيان الحكمة لا بيان التعليل، يريد أن يبين حكمة هذا الحكم أنه لماذا لابد أن تدفن المرأة المرجومة والرجل المرجوم إلى أوساطهما، حكمته أن هذا أمكن وأرفق، وإلا لا ظهور أيضا في هذه في رواية الدعائم في أنه يريد أن يعلل الحكم بحيث كلما لم يكن رفق ولم يكن مثلا تمكين زائد في الرام فلا يجب، لا يكون فيه ظهور من هذا القبيل، وإنما ظاهره أنه بيان الحكمة كما تبين الحكم كثيرا في كثير من الموارد، فلا ظهور في التعليل في الذيل في أنه هذا الحكم حكم ليس لزوميا مثلا أو حكم يجوز رفع اليد عن في بعض الموارد. إذن فالصحيح خصوصية الدافن، هذه الخصوصية خصوصية لزومية بحكم ظهور أقسام الطوائف الثلاثة من الروايات السابقة في أن الدافن لازم في مقام إجراء عقوبة الواجب، ولا يمكن عدم الدافن، لا يجوز عدم الدافن. بل قد رأيت قد ذكرنا تقريبا آخر أثبتنا به الوجوب على القاعدة، لأن في عدم الدفن وعدم وضع المعجون في حفرته مزيد تنكيل زائد، ويكون مقتضى الأصل عدم جوازه. هذا كله في الجهة الأولى. الجهة الثانية في أن الواجب هل هو الداف أو يكفي الوضع في الحفرة. التعبير الوارد في الروايات في رواياتنا مختلف. ففي رواية أبي بصير ومعتبرة أبي بصير وسماعة، في هاتين المعتبرتين الوارد كما قرأنا تدفن المرأة إلى وسطهما، إلى وسطها تدفن المرأة إلى وسطها، ويرمي الإمام ويرمي الناس، ثم يرمي الناس بأحجار صغار. وفي رواية ميثم التي تنقل قصة